الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
وسلم. أما بعد، فتتمة للقراءة في كتاب شيخنا الوالد العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الدروس المهمة لعامة الأمة. وكان آخر ما وقفنا عليه ما ذكره رحمه الله في الدرس العاشر من سنن الصلاة، وكنا أخذنا ثلاث سنن من سنن الصلاة، واليوم إن شاء الله نقرأ ما يتيسر من هذه السنن. قال رحمه الله تعالى: رابعا، ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. يريد رحمه الله تعالى أن من سنن الصلاة كذلك ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. ومر معنا أن التسبيحة الواحدة مع الإطمئنان من واجبات الصلاة، ولهذا كان الزائد عن الواحد هو من المستحبات والسنن. فإذا قال المصلي في ركوعه مثلا: سبحان ربي العظيم، أدى الواجب. فما زاد عن ذلك فإنه مستحب مرتين، ثلاثا، خمسا، سبعا، تسعا، هكذا. وهكذا في السجود، إذا قال سبحان ربي الأعلى مرة واحدة فإنه فعل الواجب. فما زاد عن هذه المرة الواحدة في المرتين والثلاث والخمس والسبع والتسع إلى آخره فهو مستحب. ومر معنا في الواجب الدليل على هذا الذكر في الصلاة، وما زاد عن ذلك فهو مما يستحب الزيادة فيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركوعه وسجوده وقيامه كان سواء أو قريبا من السواء. وفسر العلماء هذا، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحديث في دروس سابقة، أن الركوع والسجود والاعتدال ينبغي أن يكون متقاربا بقدر القراءة. فالقراءة القصيرة يكون ركوعها وسجودها قصيرا، والقراءة الطويلة يكون ركوعها وسجودها طويلا. ولهذا لما كان قيام الليل يطول فيه القيام كثيرا كان يستحب معه إطالة الركوع والسجود. وليس معناه أن وقت الركوع يكون سواء بالمثل كوقت القراءة. مثلا لو قرأ في قيامه بما يعادل 10 دقائق، ليس معنى أن يكون ركوعه وسجوده كذلك 10 دقائق، ولكن لنقل يكون الركوع والسجود بقدر ما يكون معتدلا مع قراءة 10 دقائق. فمثلا لو قرأ بقصار السور فمناسب أن يكون تسبيحه في الركوع والسجود قدر 3 تسبيحات أو 5 تسبيحات أو 7. وإذا قرأ بطوال المفصل كسورة قاف مثلا فهنا يناسب أن يطيل الركوع والسجود والتسبيح فيهما بأكثر من الثلاث والخمس بما يناسب القيام. وهذا معنى الأحاديث التي ورد فيها أن ركوعه وسجوده كان قريبا من السواء أي بالنسبة للقيام، فهذا هو تفسيره ومعناه. وإن سأل سائل كم القدر المستحب في التسبيح المعتدل في الركوع والسجود، أجاب عن هذا السؤال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ما معناه، أنه قدر 10 تسبيحات. واستدل بأثر مروي عن عمر بن عبد العزيز وأنه كان أشبه الناس صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة من شهد له بذلك، فحصي تسبيحه فكان قدر 10 تسبيحات. إذن من أراد الاعتدال في ركوعه وسجوده فليسبح 9 10 حولها، فهذا هو المعتدل وكمال الطمأنينة في الركوع وفي السجود. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك كان يدعو في سجوده، فيجوز للمصلي أن يدعو في سجوده، بل حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه وبين بقوله فقمن أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم، أنه يستحب الإنسان أن يدعو في سجوده. ويجوز أحيانا أن يقول بغير سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى بالنسبة للسجود، فيقول مثلا سبحانك اللهم بحمدك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع وفي السجود، كما جاء معناه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ويجوز أحيانا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ووردت هناك أدعية وأذكار أخرى ينوع فيها المصلي في صلاته بحسب ما وردت به السنة، وأحيلكم في هذا لمن أراد الزيادة أن يرجع إلى كتاب العلامة الألباني رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى خامسا ما زاد عن قوله بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد، وهذا كذلك من سنن الصلاة، أي ما زاد عن قول المصلي ربنا ولك الحمد فإنه من مستحبات وسنن الصلاة. وأما قول المصلي ربنا ولك الحمد خصوصا إذا كان مأموما فإنه في قول أكثر أهل العلم أنه من واجبات الصلاة، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. ومر معنا في دروس سابقة أن للمأموم والإمام والمنفرد أحكام في هذا الموضع، وفي المسألة خلاف، والصحيح والذي سبق الإشارة إليه التفصيل في هذه المسألة. فالمأموم إذا صلى خلف الإمام فالإمام سيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فالصحيح أنه سيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده سيقول ربنا ولك الحمد. ومر معنا أن في ربنا ولك الحمد 4 كيفيات كما وردت به السنة، فيجوز أن يقول ربنا لك الحمد، ويجوز أن يقول ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، ويجوز أن يقول اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم وبدون الواو، ويجوز أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، كما يجوز أوجه أخرى بزيادة ألفاظ بعد ربنا لك الحمد أو ولك الحمد. فالشاهد المأموم يقول ربنا ولك الحمد، وهنا قال ما زاد عن قوله بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد، وهذا هو الحد الأدنى وهو حال المأموم. أما الإمام والمنفرد فسنقول ما زاد عن قوله بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. واضح هذا الحمد لله. يعني عندنا الآن مأموم وإمام ومنفرد، فالمأموم سيقول على القول الراجح بعد الإمام إذا رفع ربنا ولك الحمد، الإمام سيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، المأموم سيقول فقط ربنا ولك الحمد ولن يقول سمع الله لمن حمده، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا الحديث، ثم قال فيه في هذا الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل أن المأموم يقول فقط ماذا؟ ربنا ولك الحمد. وهذا الحد أعده أكثر أهل العلم أنه واجب. أما بالنسبة للإمام والمنفرد فهو إذا رفع من الركوع سيقول الجملة الأولى سمع الله لمن حمده، والجملة الثانية ربنا ولك الحمد، الإمام والمنفرد. إذن لما قال رحمه الله ما زاد عن قوله بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمأموم. أما الإمام والمنفرد فإذن ما زاد عن قولهما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طيب، فهذا الأول بالنسبة للمأموم ربنا ولك الحمد، وبالنسبة للإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا واجب. فما زاد عن هذا هذا مستحب. ما هو الزائد؟ الزائد أن يكرر مثلا هذا، يقول ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد، ما زاد عن المرة الواحدة هذا مستحب. أما المرة الواحدة فهو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل في الأمر للوجوب إلا أن يصرفه صارف، ولا صارفها هنا. وهكذا من الزائد، الزائد بالأدعية الأخرى التي وردت في هذا الموضع. عندنا إذن الزائد أن يزيد في العدد، مثل أن يكرر ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد، فهذا مستحب. وعندنا من الزائد كذلك أن يدعو بأدعية أخرى صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما من قوله وإما من تقريره. فمما ثبت مثلا أن يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فقد صح في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعبد الله بن أبي أوفى. فمثل هذا يقوله أحيانا، وأحيانا يكرر ربنا ولك الحمد، وأحيانا يكرر كذلك الدعاء الآخر أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ونحوها من الأدعية الأخرى التي أشار إليها أهل العلم. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله في صفة الصلاة عددا من هذه الأدعية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. وإن سأل سائل ما هو حد الاعتدال والاطمئنان المتوسط بعد الرفع من الركوع، الجواب أن الحد المتوسط في هذا أن يتابع القراءة، فالقراءة القصيرة يكون اعتداله فيها قصير، والقراءة الطويلة يكون اعتداله فيها طويل، يكون اعتداله فيها طويل. ولهذا قال بعض أهل العلم في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يرفع بعد الركوع حتى يقول القائل أنه نسي، يعني من طول القيام بعد الركوع، قالوا أن هذا كان في صلاة الفجر. نظر بعضهم إلى روايات حديث أنس المذكور فقالوا أنه كان في صلاة الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الفجر يطيل القراءة، فلما كان يطيل القراءة كان من الاعتدال في الصلاة أن يطيل معها ماذا؟ كذلك الركوع والسجود والاعتدال بعد الركوع. وهذا يؤكد لنا المعنى المتقدم أن المراد بالسواء والقريب من السواء ليس تمام المماثلة ولكن تمام المكافأة، وفرق بين المماثلة والمكافأة، يعني إذا طالت القراءة يطيل قليلا في الركوع والسجود ولكن ليس هو مثله أبدا كما تقدم.
ثم قال رحمه الله تعالى: السادس ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، أي كذلك من سنن الصلاة الزيادة عن اللفظة الواحدة في الدعاء بين السجدتين بقول المصلي رب اغفر لي. ومر معنا في واجبات الصلاة أن قول المصلي رب اغفر لي أي مرة واحدة باطمئنان واجب من واجبات الصلاة، وما زاد عن هذا الواحد إما بتكراره رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي يكرر، فهذا مستحب، ويقال فيه ما قيل في الركوع والسجود والاعتدال، أي بالنسبة للعدد وبالنسبة للوقت، فينبغي أن يكون وقت جلوس المصلي بين السجدتين متوازي مع وقت ركوعه وسجوده. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن جلوسه بين السجدتين كان مثل سجوده. وكما قلنا أن السجود يطول وينقص بحسب القراءة، فكذلك الجلوس بين السجدتين. وهكذا كذلك ما زاد عن قوله رب اغفر لي أي مرة واحدة ليس بتكراره بل بالأدعية الأخرى، على من يقول بصحة ما ورد في هذا الباب من أدعية. فإنه كذلك يذكر هذه الأدعية وهو من سنن الصلاة وليس من الواجبات. وبقية الأحكام هي مثل ما قيل في الركوع والسجود. ومن أراد الزيادة في الأدعية الواردة وشيء من التفصيل فيرجع لكتاب الشيخ الألباني رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: السابع، جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. أي السابع من سنن الصلاة أن يجعل المصلي ظهره، أن يجعل المصلي رأسه حيال ظهره في الركوع. ومعنى حيال أي موازيا لظهره، فلا هو بالذي ينكس رأسه حتى يلتصق ذقنه بنحره فينخفض الرأس عن الظهر، ولا هو بالذي يرفع رأسه فيبتعد الذقن عن الرقبة بما يكون فيه ارتفاع الرأس عن الظهر، ولكن وسط بين ذلك، كما جاء معناه في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه لم يكن أي ينكسه ولا يرفعه ولكن يصوبه بين ذلك، يشخص برأسه على وجه الاعتدال. وهكذا جاء نحوه في السنن من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. فهذه سنة من سنن الصلاة في الركوع، حتى أن القائل يقول لو وضع الماء على ظهره عليه الصلاة والسلام لم ينكب، يعني من شدة استواء ظهره. وهكذا كذلك استواء رأسه مع ظهره. وهنا قد يقول قائل: كيف نصنع بهذا الحديث أو هذا المعنى مع قول أهل العلم أنه ينظر إلى موضع سجوده؟ لأنه لو نظر إلى موضع سجوده احتاج أن يرفع رأسه قليلا. الجواب: المقصود تطبيق هذه السنة التي صحت بها الأحاديث. وأما النظر إلى موضع السجود فهو إما في القيام، وإما أنه كذلك في الركوع، ولكن لا ينحصر موضع السجود بمكان الجبهة، وإنما موضع السجود كل المكان الذي يقع عليه جسد المصلي. ومنه ما بين جبهته وما بين قيامه في المكان الذي سينظر إليه إذا اعتدل رأسه في حال الركوع، فهذا من موضع السجود. واضح؟ الآن يعني قد الإشكال، قد يقول قائل إذا نظر بعينيه إلى مكان السجود أي مكان جبهته رأسه سيرتفع، إذن لن يكون مستوي، فكيف نحن نطالبه بأن يستوي رأسه مع ظهره وفي نفس الوقت نطالبه أن ينظر إلى موضع سجوده؟ الجواب على هذا من جهتين. يقال أن بعض أهل العلم قال النظر إلى موضع الجبهة إنما هذا في القيام فقط، عند القيام في الاعتدال أو في القراءة، وأما في الركوع فهذا هو الوضع الذي ينبغي عليه، ويكون عينيه في المكان الذي تأتي إليه في الوسط. وأجاب بعض أهل العلم بجواب آخر فقالوا لا مانع أن ينظر إلى موضع سجوده، لأن موضع السجود لا ينحصر بمكان الجبهة والرأس، بل كل المكان الذي يصلي عليه المصلي هو موضع سجوده، لأن الركبتين تسجد والرأس يسجد والجسد كله يسجد على هذا المكان ينخفض فيه. فإذا هو ينظر إلى موضع سجوده إلى المكان الوسط، وهو من موضع السجود. أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده ماذا؟ مسجده وطهوره. فالمراد بالمسجد المكان الذي يسجد فيه، وليس عين مكان الرأس. ويقول ربنا سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي أحد تفسيري الآية المراد بالمساجد أي مواضع أعضاء السجود، وأعضاء السجود سبعة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: الرأس، ومنه الجبهة والأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. وبهذا يكون لا إشكال، يعتدل الرأس مع الظهر، وينظر بعينيه إلى وسط مكان صلاته، ولا ينافي هذا نظر المصلي إلى مكان السجود. ثم قال رحمه الله تعالى: الثامن مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين في السجود. ومعناه من سنن الصلاة كذلك أن يجافي بين العضدين عن الجنبين والعضد، هذه العضلة التي تكون في أعلى اليد، فيبعدها عن الجنب، والبطن يبعده عن الفخذ، يعني لا يلصق بطنه بفخذه، ومعناه أن رأسه يكون بعيدا قليلا. فهذه الصفة صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث أنه كان يفعلها في سجوده، وهو ما يسمى بالمجافاة في السجود، حتى جاء من حديث أم سلمة ومعناه من حديث ميمونة أنه كان يفعل ذلك، أي يجافي بين جنبيه، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت، والبهمة صغير الغنم. ومعناه أنه يبعد الجزء الأعلى من اليدين عن الجنب، والناس في هذا طرفان وسط، فمنهم من يتكلف ويبالغ في المجافاة حتى يشق على نفسه، وليس هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وربما بعضهم مد رأسه بعيدا جدا وجاف بين يديه بعيدا جدا، بما فيه تكلف ومشقة شديدة، وليس هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التكلف، وفي الحديث الآخر قال نهينا عن التكلف، حديث عمر وسلمان رضي الله عنهما. وآخرون يبالغون في إهمال هذه السنة، بحجة الاعتدال، حتى ربما ألصقوا اليدين في الجنبين على وجه الاستمرار، والبطن في الفخذين كذلك من غير ضرورة ولا عذر وعلى وجه الاستمرار، وهذا خلاف السنة. والسنة في هذا وسط بين فعل أولئك المتكلفين وبين فعل هؤلاء المتساهلين، وهذا الوسط يعرف إذا عرفت ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المسافة بين موضع قيام المصلي وسترته قدر ثلاثة أدرع تقريبا من أدرع نفسه، والذراع من أطراف الأصابع إلى أطراف المرفقين، هذا من هنا إلى هنا ذراع، من أطراف الأصابع إلى المرفق ذراع، ثلاثة أدرع كل واحد بذراعه، القصير ثلاثة أدرع قصيرة والطويل ثلاثة أدرع طويلة بحسب ذراع المصلي نفسه. هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في موقوف المصلي بينه وبين السترة. فإذا كان كذلك، إذا مد رأسه وجاف بين جنبيه سيراعي أن موضع سجوده حيث يضع رأسه على الأرض يجعل مسافة يمر فيها قدر شاه، يعني شبر تقريبا بين رأسه موضع وضع الرأس وبين السترة، لا يلصق رأسه بالسترة تماما. هكذا صحت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المسافة يحصل فيها اعتدال في المجافة، واضح؟ إذن لن يمتد جسده في حال سجوده أكثر من ثلاث أدرع، بل سيكون أقل من ثلاثة أدرع. فما يفعله بعض الإخوة حيث إذا أراد أن يسجد تأخر ماذا؟ إلى الوراء، ربما يقف وقوف صحيح إلى السترة، بينه وبين السترة ثلاثة أدرع، وهذا حسن وهذه السنة، لكن بعضهم لأجل أن يمد ويجافي إذا أراد أن يسجد تأخر إلى الوراء، ثم صار مده أطول من اللازم، وهذا هو التكلف. واضح كيف يتأخر الوراء؟ وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا العكس، من يضم نفسه بنفسه فيكون جسده مضموما، ها؟ فهذا كذلك خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والوسط هو المطلوب. المعنى الثاني الذي ينتبه له أن المقصود من إبعاد العضدين عن الجنبين ليس أن تجعل العضد 90 درجة إلى أقصى منتهى الفك والانفتاح، وإنما المقصود إبعاد يخرج المصلي عن التشبه بالحيوان، ويحصل للمصلي تطبيق السنة. فقد جاء في أحاديث كثيرة عن أنس وعائشة وأبي حميد وابن عمر وآخرون من الصحابة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد المصلي أن يضم يديه أو أن يضعهما على الأرض فيكون سجوده كانبساط الكلب. تعرفون الكلب كيف يضع الذراع على الأرض ويضمها إلى جسده، فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المجافاة المقصود منها مجافاة معتدلة ليس فيها مشقة ولا تكلف. وأما معنى الحديث أن بهمة لو أرادت أن تمر لتمر، ليس معناها المبالغة في الفتح، ولكن هي فتحة معقولة متوسطة. والبهمة صغير الغنم معروف أنها تكون مدللة، إذا ربيت في البيت تكون كثيرة التذلل مثل القطة وأشد، يعني تتمسح بالإنسان، وكثيرا ما تتمسح بالمصلي إذا صلى إذا ربيت داخل البيت، وهي تحب كثيرا أن تدخل في الأماكن الضيقة لأنها اعتادت أن تجلس في حضن مالكها، فلذلك لو وجدت فتحة تريد أن تدخل حتى تصل إلى رأس المصلي. وهذا معنى لو أرادت بهمة أن تمر لمرت، لأن البهمة تحب أن تمر بالأماكن الضيقة، وإلا للزم أن يرفع يديه حتى لا تمس الأصابع الأرض إذا أراد البهمة تمر بالراحة، وهذا غير ممكن هكذا. لكن المقصود هو هذا الذي سمعنا. وأما المعنى الثالث الذي ينبغي أن ينتبه له، أن معنى عدم التصاق البطن بالفخذ ليس أن يتقوس الظهر من الأعلى، واضح التقوس، لكن المقصود التقوس هكذا، المقصود أن يستوي الظهر وفي نفس الوقت لا يلمس الفخذ، وهذا هو الاعتدال. فلا ترفع ظهرك فتتكلف فيكون من الأعلى مقوس، لأن وصف أحاديث سجود النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيها استواء ظهره، يعني أنه لم يكن فيه تقوس، لم يكن فيه تقوس، وبهذا تكون المجافاة معتدلة، والله أعلم.